فانه اليه تحشرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء آخر من لقاءاتنا في هذه السلسلة أوسمة النبوية، سلسلة تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. ضيف هذه السلسلة هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية. حديث هذا اليوم ووسام هذه الحلقة عن الأخوة، وعن إذا حصل بينهم هجران فلمن تكون الخيرية بين هذين المتقاطعين أو هذين اللذين تهاجرا وابتعدا عن بعضهما. رحبوا معي بفضيلة الشيخ الدكتور عمر، فحياكم الله شيخنا وأهلا بكم.
أهلا وسهلا بكم وبالأخوة المشاهدين والمشاهدات.
حديث عن الهجران وقطع الهجران، فما أصل الوسام شيخنا الكريم؟
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأصل هذا الوسام هو ما رواه الشيخان من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
السلام.
نعم، هذا هو أصل الوسام.
جميل. أخاه هنا هل المقصود الشقيق أو أخاه المسلم أو ماذا؟
نعم، بلا شك أن المقصود هنا أخوة الإسلام، وهذا يعني معنى نلحظ في أدلة الشريعة أنه يحضر كثيرا في المواضع التي يظن أن الأخوة تنقطع إذا وجدت خصومة أو شيء من هذا القبيل. إذا كان وصف الأخوة ثابتا في قضية الهجران فقد أثبتها الشرع فيما هو أعظم من ذلك في قضية القتل، حينما يحصل بين اثنين من المسلمين قتل والعياذ بالله، فإن الشرع يبقي أصل الأخوة لا ينقطع. قال الله عز وجل في شأن القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فسماه أخا مع وجود القتل. وهذا دليل على أن رابطة الإيمان لا تنقطع إلا بسبب واحد وهو الكفر والعياذ بالله. وهذا فيه حقيقة نوع من الإغراء. إذا كان أخا لك أيليق بك أن تهجره؟ الجواب لا. وهذا من الأحاديث أيضا التي صرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالتحريم حينما قال لا يحل. والأصوليون حينما يتحدثون عن الألفاظ الدالة على التحريم يذكرون أن من أصرحها كلمة ماذا؟ لا يحل، أو حر، أو حرمت عليكم كذا وكذا. إذن القضية واضحة جدا، لا يختلف فيها في أن التهاجر محرم وممنوع شرعا ما لم يقم لذلك سبب شرعي. مثل ماذا؟ مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الثلاثة الذين خلفوا. فإذا وجد سبب شرعي فإنه يجوز حينئذ أن يقع الهجر، لكن بشرط كما قال العلماء أو بثلاثة شروط. أولا أن يكون هذا الهجر، بل بشرطين، أن يكون هذا الهجر خالصا لله سبحانه وتعالى، ليست القضية حظوظ نفس، أنا والله ما ارتحت لك أهجرك، لا لا يجوز. هذه الأفعال يفعلها الإنسان ديانة وتعبدا لله عز وجل. الأمر الثاني وهو المهم جدا وهذا يحتاج إلى تأمل وتأني، وهو أن تتحقق المصلحة من الهجر. يعني إنسان مثلا، على سبيل المثال، يريد أن يهجر أخاه لأنه رأى منه وقوعا في محرم، وهو يعرف أن بينهما من الود والحب ما لو هجره لارتدى عن فعل المنكر أو المحرم. هنا نقول ما أجمل الهجر، ولو زاد على ثلاثة أيام، لأن صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين خلفوا كم؟ 50 ليلة. واضح؟ 50 ليلة. فإذا تحققت المصلحة من الهجر فحي هلا به، ما لم تتحقق فإن حينئذ نلغي قضية الهجر ولنلجأ إلى أساليب أخرى في إصلاح هذا الخطأ. إذن الأصل كما قال العلماء، هذا الحديث أصل في تحريم التهاجر بين المسلمين، لكن دلت الشريعة على أن هذا الهجر يجوز إذا وجدت مصلحة شرعية، وبشرط آخر وهو مهم جدا، أن لا يكون في حظ للنفس، وإنما القصد من ذلك أن يكون لله سبحانه وتعالى.
جميل.
وهذا قد يطبقه الوالد مع ولده، قد يطبقه الوالد مع الصديق مع صديقه، إلى غير ذلك من الأحوال والصور.
السبب الشرعي مثل ماذا شيخنا؟ أو مصلحة شرعية، يعني الوالد مع ولده أو الأخ مع أخيه،
مثلا رأى الوالد من ولده أنه يقصر في الصلاة مثلا.
نعم.
تقصيرا بينا. رأى الوالد أن ولده عق أمه أو أساء إليها الأدب، أساء معها الأدب، فهنا يعني هو يعرف أن ولده هذا رقيق، وولده لا يحتمل أن يهجره أباه أو أن يصد عنه ولا يسلم، لكن حاول مرة مرتين في تنبيه كذا ما انتبه، قال إذا سألجأ إلى جانب الهجر، فلا يكلمه مثلا 5 أيام أسبوعا، فرأى أن الولد يتقطع من هجر والده، هذا هجر شرعي، فعاد الولد وقبل رأس والده وقبل رأس أمه أو من أساء إليه من إخوانه أو أصلح الخطأ الذي لأجله هجره الوالد.
جميل،
هذا مثال.
نص الحديث لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، هل توجد حكمة أو سبب بتحديدها 3 ليال؟
نعم.
وهل 3 ليال يعني 3 ليال أحيانا قد تكون في عرف بعض الناس أنها طويلة نوعا ما، لماذا لم تكن يوما أو يومين أو
يعني كانت تشير إلى أنه مدام الشرع يتشوف إلى إغلاق أسباب التباغض، ولعلنا نعود إليه إن شاء الله تعالى هذه النقطة، لماذا مثلا لم يجعلها يوما؟ فنقول الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذه الأنفس هو أعلم بأحوالها وبما تكنه في نفوسها وصدورها، والنبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله الذي قال عن نفسه سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فعلم الله عز وجل الذي برأ هذه الأنفس وخلقها أن في هذه النفوس من الغضب ومن الجهل أحيانا ومن الحمق ما لا يزول معه هذا السبب إلا بهذه 3 أيام، وهذا عند غالب الناس. نعم بعض الناس قد يزول غضبه أو الداعي عنده بعد يوم، لكن عموم الناس لا تذهب هذه الجذوة المشتعلة من الغضب التي يعني أشعلها الشيطان ووضع عليها مزيدا من الحطب، لا تذهب هذه الجذوة ولا تنطفئ إلا بعد هذه المدة، فهذا في عموم الناس. فأعطى الشرع هنا مساحة وفرصة، وهذه ليست قضية يتيمة، وهي قضية ماذا؟ مراعاة الشرع للأحوال التي تعرض الإنسان من الغضب أو الحزن أو وجود يعني العتاب العظيم على الطرف الآخر. نجد مثلا في مقام آخر لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قضية الإحداد، وهي تربص المرأة بامتناعها عن أنواع الزينة بسبب وفاة زوجها، النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الله عز وجل فطر هذه المرأة سواء كانت أما أو أختا أو بنتا، فطرها على جانب عظيم من الرقة والعاطف أو العاطفة العالية، فأعطاها الشرع فرصة أيضا لتشارك في هذه الأحداث، يعني أجاز لها ولم يكن يعني وليس أمرا، وإنما أجاز لها أن تحد ولو لم تكن زوجة على والدها على أخيها على ولدها، لكن لا تتجاوز 3 أيام، لأن هذه المدة في الغالب مدة تكون فيها جدوة الحزن مرتفعة، فإذا مضت هذه 3 أيام بدأ إيش؟ بدأ الحزن يخف. ولعل هذا أصل لمن حدد من أهل العلم، وإن كان الراجح عدم تحديده، أصل لمن حدد من الناس بأن العزاء مدته 3 أيام، لأن غالب الناس يعني بعد هذه 3 أيام يبدأ يسلو، يبدأ يذهب الحزن الشديد الذي صاحبه عند لحظة الوفاة ونحو ذلك. ولا شك أن هذا يعني من عظمة هذه الشريعة حينما تراعي الأحوال التي تمر بها النفوس، فالإنسان مثلا حينما يغضب جدا لا يملك نفسه في غالب الأحيان، أيضا هجمة غمامة الحزن التي تخيم عليه وتظله عند وقوع مصيبة ليست بيده، ليس كل الناس عندهم من المستوى الإيماني أو دعنا نقول حتى العاطفي الذي يدفع به هذه الغيوم التي تظله في وقت سريع.
جميل، قبل أن نأتي إلى سبب الخيرية وهو قطعان أو قطع هذا الهجران، يعني برأيك شيخ عمر ما أكثر ما يختصم عليه الناس في هذه الأيام؟
والله ابن عباس رضي الله عنهما روي عنه أثر
من تلك الأيام،
في تلك الأيام، وابن عباس توفي سنة 68 كما هو معلوم، قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ثم قال وصارت عامة مؤاخاة الناس اليوم على الدنيا. وقس إذا كانت هذه القضية لحظها ابن عباس في وقته المتأخر، وهو مات في النصف الأول أول النصف الثاني من القرن الأول، فما ظنك بالقرون التي تلت؟ ومع هذا نقول ولله الحمد علائق المحبة في الله عز وجل الخالصة المتمحضة ولله الحمد موجودة والنماذج مشرقة، ولعلك ذقت شيئا منها كما ذقت شيئا منها، وأنا أجزم أن كثير من الأخوة المشاهدين أيضا ذاقوا ما معنى المحبة في الله التي عبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله، أو بين يعني جمالها وروعتها بقوله: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها: وأن يحب الرجل لا يحبه إلا الله. ولعلنا إن شاء الله نأتي على هذا المعنى في لقاء قادم إن شاء الله تعالى.
ولا شك شيخنا الكريم أن كذلك المشاهدين الكرام حصل يعني قطيعة أو خصام أو شيء بين أحدهم وقريب الله أو أخ له في الإسلام أو نعم. أخت وأخت لها كذلك ولا شك كذلك أنها أو نرجو ذلك أنها يعني حققت الخيرية وقطعت دابرة الشيطان
نعم.
وبدأت بالسلام فتحققت لها. السؤال هنا السلام فقط
نعم.
السلام فقط هو الذي ينهي حالة الهجران كاملة؟
نعم، هذا يعني هو قول لعدد كبير من أهل العلم كالإمام أحمد والشافعي وغيرهم، يرون أن حصول السلام كاف في قطع يعني إثم الهجران، حصول السلام كاف في قطيعة أو في قطع إثم الهجران. ومن العلماء من يقول لا، ينبغي أن يصلح السبب الذي لأجله تهاجروا، يصلح السبب الذي لأجله تهاجروا. ويعني هذا القول جيد
شيخ، عفوا لو مثال،
مثال على سبيل المثال، هم اختصموا أو كان سبب الهجر، كان سبب الهجر اختصام على قضية مالية مثلا، فلا بد
بعد السلام،
بعد السلام من إعادة الحق نعم. لكن قد يقول قائل: أنا بعد الهجر وبعد هذه المشكلة هل أطالب شرعا بأن تكون محبتي له قبل الهجر مثل ما هي بعد الهجر؟ نقول لا، هذا ليس إليك،
لا يملكه،
لا يملكه الإنسان، لكن الشرع لا يرغب أبدا وجود صورة التقاطع هذه والتدابر، يلتقيان، لاحظ هذه الصورة البغيضة،
يعرض
هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، يعني يمارسون عملية شد الحبل، عملية شد الحبل، هذا يشد وهذا يشد، ماذا نتوقع من هذا الحبل؟
ينقطع
وينصرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تهاجروا. وهذه كلها تلاحظ أسباب تلتقي عند قضية كبرى في الشريعة، وهي أن الشرع أغلق جميع الأبواب التي تؤدي إلى ماذا؟ إلى القطيعة. يعني مثلا لو تأملنا في البيوع المنهي عنها في الشريعة في الفقه، تجدناها النبي صلى الله عليه وسلم عن صور من البيوع كلها تلتقي عند أصول، عند أصل كبير أو تعليل كبير، وهي لما تؤدي إلى القطيعة. يعني مثلا الربا، أنت لو تأملت فيه لو وجدت أن من أبرز صوره أو من أبرز العلل التي لأجلها حرم الربا قضية الظلم، الظلم، والظلم بطبيعة الحال إذا شعر الإنسان بأنه مظلوم أبغض الظالم. وانظر إلى الناس الذين يبتلون ويقعون والعياذ بالله في القروض الربوية، انظر كيف حنقهم على من يقرضهم، ولا يجدون أحدا يقرضهم قرضا حسنا فيضطر إلى القرض الربوي، وهذا ليس ترى تسويغا له، لكن نتكلم عن صورة حال، يكون قلبه مملوء حنقا على هذا الذي استغل ضعفه وحاجته فيقرضه مليون أو ألف أو مئة ألف، ويقول الفائدة كما يسمونها أو الربا الذي حارب الله عز وجل به ورسوله قيمته 20% 30%. إذن الشرع يتشوف إلى قطع جميع أسباب إيش؟ جميع أسباب القطيعة والهجران. فالبيوع المحرمة الآن لو تأملناها لوجدناها تدخل في قضية الظلم والاعتداء على الحقوق.
السبب هنا في سبب الخيرية شيخ عمر، ولعلها يكون محور أخير في هذه الحلقة،
نعم.
سبب الخيرية لهذا الذي بدأ بالسلام ما هو؟
والله يا أخي أنت لو تأملت لوجدت أن هذا الذي بدأ بالسلام
أي نعم.
هذا كما نقول نحن وطأ على نفسه، ضغط على نفسه وتنازل عن ما في نفسه طلبا لرضا الله عز وجل، لأنه بلغه أن هذا الهجر لا يحبه الله ولا رسوله، فهو الذي بادر وسلم، هو الذي أعاد المياه إلى مجاريها، هو الذي أغاض الشيطان، هو الذي يعني دعنا نقول قطع الطريق على الشيطان. الشيطان كما في صحيح مسلم من حديث جابر يرسل أتباعه، يضع عرشه على الماء ويرسل أتباعه في الناس، فإذا جاءوا كما نقول بعدما أدوا المأمورية والمهمة، ماذا صنعت ماذا صنعت؟ يقول: لم أتركه حتى وقعت في المعصية، ولم أتركه حتى وقعت في كذا وقعت في كذا. فيأتيه أحدهم ويقول: لم أتركه حتى فرقت بينه وبين زوجه. قال فيدنيه الشيطان ويقول: أنت أنت. هذه من أعلى صور الخصام، أن يسبب القطيع والهجر بين الزوجين على غير سبب شرعي. ولهذا الحقيقة يا أبو أسامة يعني لعظيم هذا الفضل تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام فيها تحس على المبادرة. وهنا نقطة إذا أذنت لي بس أشير لها قبل أن نختم هذا اللقاء، وهي أن هذه الخيرية كما أنها متحققة في المتخاصمين فهي أيضا على الراجح من أقوال العلماء متحققة في كل ملتقيين. يعني لو التقيت أنا وإياك في طريق ونحن الحمد لله ليس بيننا قطيعة، لكن أنا الذي ابتدأتك بالسلام فحينئذ أنا الذي أحصل الخيرية ففي هذا حث لإخوتي المشاهدين والمشاهدات أن يكونوا دائما هم المبادرين بالسلام، ولا ينتظر الإنسان ويقول أنا أكبر. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس يمر على الصبيان ويسلم عليهم. وحينما نقول السلام ليس بالضرورة مصافحة، المصافحة قدر زائد، إنما السلام هو ما ينطق به اللسان.
جميل جدا. ويعني المتأمل في حال الدنيا شيخنا الكريم ونحن في 30 ثانية أخيرة يعني يرى أنها لا تستحق كل هذا. أيوة
الله.
الهجران
والله لا تستحق، هي لا تساوي شيئا أصلا، يعني عند الله جناح بعوضة. ويعني تصور يا أبا أسامة لو أن هذين المتخاصمين بلغ أحدهما أن صاحبه الآخر قد مات، كيف الاستدراك؟ أنا قد أتنا يعني الطرف الذي بقي حيا قد يكون تنازل عن حقه أو يقول رحمه الله، لكن قد يكون ذاك هو صاحب الحق. ماذا تصنع به إذا جاء يوم القيامة لا دينار ولا درهم وهو ينتظر أن يأخذ من حسناتك حتى يملأ رصيده؟
الله المستعان. نسأل الله أن يوفقنا جميعا إلى الابتعاد عن كل أسباب الهجر بيننا وإخوتنا، وأن يجعلنا من الذين يبدأون دائما بالسلام إذا ما حصل أي هجران مع إخوتنا وأصحابنا، وذلك لتحقيق الخيرية التي ذكرها المصطفى صلى الله عليه وسلم للبادئين بالسلام وقاطع حالة الهجران. وفي ختام هذه الحلقة أيها الكرام نشكركم على طيب متابعتكم، ونشكر فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم على وعد بأن نلتقيه وإياكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول